بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.
هذه الآيات الكريمة من سورة الكهف جاءت بعد ثلاث آيات من أولها. يقول الله جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، لا تبخن نفسك على آثارهم، لا تهلك نفسك على آثارهم، لا توجع نفسك على آثارهم. فعليك أن تقوم بما أمرك الله جل وعلا به، وتبليغهم الرسالة، ثم لا تهتم لهم ولا تهلك نفسك عليهم أو من أجلهم. هذا استجاب وهذا رفض، فنحن نعلم المستجيب من الرافض، والرافض سنتولاه نحن لا أنت. فلعلك باخع مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا عليهم وتأثرا لهم أن مآلهم النار إن لم يستجيبوا. فلا تهلك نفسك أثرا لأثرهم لمن أجلهم، لا تهلك نفسك من أجلهم، إنما أبلغهم الرسالة ونحن نتولى المستجيب من غيره. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث القرآن أسفا عليهم وتأثرا بهم. ثم قال جل وعلا عن الحياة الدنيا أن الله يزينها ويسخرها ويجعل ما عليها زينة لها. ما المراد بهذه الزينة؟ قيل هم العلماء زينة الأرض، وقيل هم العلماء والخلفاء، وقيل هم الرجال، وقيل هم كل ما أوجد في الأرض من نبات وشجر ونهر وغيره مما أوجد في الدنيا من حيوانات وغيرها زينة للحياة الدنيا. فمن الناس من يفتتن بهذه الزينة وينشغل بها، ومن الناس من لا يرعوي لها ولا يهتم لها لأنها فانية مضمحلة لا بقاء عليها. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم لنختبرهم وليظهر لنا المطيع من العاصي ظهورا يستحق عليه الثواب أو العقاب، وإلا فالله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم. فقبل أن يخلقهم الله جل وعلا يعلم أن هذا سيطيع وأن هذا سيعصي، لكن الله جل وعلا بعدله وحكمته ورأفته بالعباد لا يعاقب ولا يعذب إلا من حصل منه شيء من ذلك من المعاصي، ولا يثيب ثوابا عظيما إلا لمن حصل منه العمل الصالح. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم لنختبرهم. فالله جل وعلا يعطي الثواب لمن استحقه ويحرم الثواب ويعاقب من استحق العقاب، ولا يعاقب ولا يثيب بعلمه سبحانه وتعالى، فهو يعلم ما العباد عاملون، لكن جرت سنته في خلقه ألا يعذب إلا من عصاه ولا يثيب إلا من أطاعه وعمل بمرضاته. لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لنختبرهم أيهم أحسن عملا في هذه الدنيا. فمن الناس من يوفق للأعمال الصالحة ويقدم الآخرة على الدنيا ويسعى في مرضات الله، ومن الناس من يسعى فيما يسخط ربه ويغاضب ربه. والله جل وعلا يعلم قبل أن يخلق الخلق أن هذا سيطيع وهذا سيعصي. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا قال كما قال تعالى في سورة تبت: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. فأخبر جل وعلا أن أبا لهب من أهل النار هو وزوجته. متى قال ذلك؟ في أول سور نزلت من القرآن، دليل على أنه يعلم أنه لن يؤمن سبحانه وتعالى. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ما كسب ما أغنى عنه ما كسب. ولم يقل ذلك في حق بعض الكفار الذين يعلم الله جل وعلا أنهم سيسلمون كأبي سفيان وغيره، فأبو سفيان آذى المسلمين وتسلط عليهم وآذاهم وحارب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعلم جل وعلا أنه سيتوب ويتوب الله عليه. قال: تبت يدا أبي لهب وتب، هلك وخسر الدنيا والآخرة، مع أن غيره كان مثله أو أشد أذى للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لعلم الله جل وعلا بأنه سيؤمن ما قال: تبت يدا خالد بن الوليد ولا عمرو بن العاص ولا غيره من الصحابة رضي الله عنهم، مع أنهم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم جاهدوا معه وحسن إسلامهم وأسلموا رضي الله عنهم. فعمرو بن العاص رضي الله عنه أسلم متأخرا، وخالد بن الوليد أسلم متأخرا قبل فتح مكة، وفتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، 8 سنين بعد الهجرة، وسنوات إقامة في مكة، وهم أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لعلم الله جل وعلا أنه سيهديهم ما نزل فيهم قرآن يتلى. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذه الزينة وهذا الذي سيجعله الله جل وعلا، ستكون الأرض أرضا تربة يابسة لا نبات فيها ولا عجاج ولا أمتا، سيزول كل ما عليها فتصبح صعيدا كالصعيد الأجرز الذي لا نبات فيه. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، الصعيد هو ما ارتفع من الأرض ولا نبات فيه، وجرزا خاليا لا نبات فيه إطلاقا، وذلك يوم القيامة، أي هذه الدنيا التي أنت فيها يا محمد ستكون كذلك، ستكون صعيدا جرزا. بعد أن كان فيها النبات والخيرات والأطعمة وغير ذلك من الأمور التي يريدها الناس.
يقول تعالى مسليا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم وبعدهم عنه، كما قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال: ولا تحزن عليهم، وقال: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع أي مهلك نفسك بحزنك عليهم،
يعني تلطف بنفسك وادعهم إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله، فإن استجابوا فبها والحمد لله، وإن لم يستجيبوا فلا تهلك نفسك، لا تهلك نفسك بعدم استجابتك بعدم استجابتهم لك وتأثرهم عليك، لا تهجد نفسك ولا تجتهد في الإيمان بهم، إيمانهم، وإنما عليك أن تبلغهم رسالة الله، والله جل وعلا سيتولاهم. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا تأسفا عليهم، إن لم يؤمنوا لا تهتم لهم، نحن سنتولاهم.
كما قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال: ولا تحزن عليهم، وقال: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع أي مهلك نفسك بحزنك عليهم، ولهذا قال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، يعني القرآن أسفا، يقول: لا تهلك نفسك أسفا. قال قتادة: قاتل نفسك غضبا وحزنا عليهم. وقال مجاهد: جزعا، والمعنى متقارب، أي لا تأسف عليهم، بل أبلغهم رسالة الله، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزينة بزينة زائلة، وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار، فقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا خضرة حلوة، فمن أخذها بسخاوة نفس بورك له فيها، ومن أخذها بشقاوة نفس أو ما أشبه ذلك لم يعط منها إلا ما يستحق، وأصبح كالذي يأكل ولا يشبع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له ربه أن الدنيا حلوة خضرة، خضرة حلوة، من الناس من يهتم بهذه الدنيا ويكون عمله للدنيا ويهتم بها اهتماما بالغا بالزينة وتحسين البيت وتحسين المزرعة وتحسين الأمور كلها وهي فانية، ومن الناس من يهتم بالآخرة، فمن اهتم بالآخرة فهو الفائز وهو السعيد، وأما من اهتم بهذه الدنيا فإن الدنيا فانية، سواء اتسعت أو ضاقت، كثر خيرها أو قل، نال منها من الدنيا ما يصيب أو ما نال منها شيئا. فالدنيا زائلة، ولا ينبغي للعاقل أن يهتم بدنياه، وإنما الاهتمام بأمور الآخرة التي يفلح بها العبد أو يخسر. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. قد يقول قائل: في الدنيا حشرات ليست بزينة، وفي الدنيا حشرات مؤذية كالعقرب والحية وغير ذلك، أهي زينة؟ يقال: نعم، هي زينة الحياة الدنيا، لأنها تدل على وجود خالقها ومبدعها سبحانه وتعالى، فكل في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فوجود الحشرات ووجود الذئاب وجود السباع علامة على وجود الله جل وعلا الخالق لكل شيء، فهو جل وعلا يخلق ما يشاء ويحكم ما يريد. ومما جعله في الدنيا العقارب والحيات، هذه زينة ليست بزينة بحد ذاتها، وإنما هي تدل على وجود الله جل وعلا. ثم إن العباد قد يستفيدون من هذه الحيوانات وهذه الحشرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل من النعم بسبب العقرب التي لدغت سيد القوم، عقرب لدغت سيد القوم فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل منها الصحابة رضي الله عنهم. ففيها فوائد جمة، ما يقال إن العقارب والحيات لا فائدة فيها، بل فيها فوائد كثيرة. كيف ذلك؟ لما نزل الرسول نزل الصحابة رضي الله عنهم في طريقهم للجهاد في سبيل الله على قوم استضافوهم فأبوا أن يضيفهم طردوهم، أبوا أن يضيفوهم فطردوهم، فنزلوا قريبا منهم، فهيأ الله عقربا تلدغ سيدهم الغالي عليهم، فصار يبكي ويصيح من لدغة هذه العقرب، والتمس له أهله وذووه كل علاج فلم ينفع فيه شيء، ما نفع العلاج، السم سرع في الجسد فصار يصرخ ويصيح. فقال بعضهم لبعض: انظروا إلى هؤلاء القوم اللي نزلوا عندنا البارحة، لعل فيهم من راق يرقى سيدنا. فذهبوا إليهم وما فيهم من راق، وإنما هم الصحابة رضي الله عنهم، فآتوهم فأخبروهم، قالوا إن سيدنا لدغ وإننا التمسنا له كل علاج فلم ينفع فيه شيء، فهل فيكم من راق؟ فقال نعم، واحد منهم من أصغرهم سنا رضي الله عنهم وأرضاهم، قال نعم أنا راقي، أنا أرقى وأعالج سيدكم ذلك، لكننا استضفناكم فلم تضيفونا، فما يسوق لنا أن نرقى سيدكم إلا بجعل. ففرضوا لهم قطيعا من الغنم إذا شفاه الله، إذا شفي من هذه اللدغة أعطوهم قطيعا من الغنم. فذهب رضي الله عنه وقرأ عليه فاتحة الكتاب مرة أو ثلاث مرات أو سبع مرات على أقوال، فقام كإنما نشط من عقال، قام أبو باس ما بخلاف، فقال الله سلمونا جعلنا، فسلموهم القطيع من الغنم، فأرادوا أن يقتسموه، قال بعضهم لبعض: لا تقتسموه، أنتم أخذتم جعلا على كتاب الله، على فاتحة الكتاب، فأخشى أن هذا لا يجوز لنا ولا لكم، فعليكم أن ترجعوا إلى مرجعكم المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأخبروه صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدرك أنها رقية؟ ما يدرك إلا الله جل وعلا ألهمه، ولا ما يدري ولا سمع عن هذا شيء. وما يدرك أنها رقية، اقتسموا واضربوا لي معكم بساهم. هذا السهم الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه بسبب إيش؟ هذه العقرب الذي لدغت سيد الغرب. لو لدغت واحد ما يهمهم تركوا يبكي الليل والنهار ما يهمهم، لكن هذا سيدهم ما يبون يبكي، يبون يعالجونه بما يملكون من مال. فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف رحم الله جل وعلا صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم وألهمهم هذه الرقية، وشفى الله جل وعلا هذا الذي من قراءة الفاتحة، ما قرأ عليه غير الفاتحة، لكن خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعضهم يقول قرأها مرة فقام كأنما نشط من عقال، وبعضهم يقول قرأها ثلاثا، وبعضهم يقول قرأها سبع مرات فنشط قام كأنما نشط من عقال. وقال جل وعلا: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فالجميع كل ما في الأرض مخلوق لخدمة الناس ولصلاح الناس ولاستقامة الناس، فمن الناس ما يستفيد من هذا الخلق ومنهم من يكون وبالا عليه. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. نعم.
فقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وأن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ثم أخبر تعالى:
اتقوا الدنيا لا تجعلوها همكم، ولا تجعلوا الدنيا أكبر همكم، ولا تلتفتوا لها، فالدنيا ما كتب لكم فيها سيأتيكم لا محالة، وإنما افعلوا الأسباب ولا تفعلوا الحرام. ما ينام الإنسان في داره ويقول: إن كان الله كتب لي الغنى فأنا سأستغني، وإن كتب لي الفقر وأنا سأفتقر، لا، ما يجوز الإنسان يعمل على ما يراه ويجتهد فيه، والله جل وعلا يوفقه. قد يخرج الأخوان من دارهما فواحد يعمل ويكسب كسبا عظيما، وواحد يكسب يعمل ويخسر ما معه، تروح الدراهم اللي معه كلها راحت خسارة. فالله جل وعلا يرزق من يشاء ويحرم من يشاء، وإنما على الإنسان أن يسعى طاقته واستطاعته في العمل. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم عليه حق توكله الله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو أن العبد توكل على الله هل يجلس في بيته وينام؟ لا، ما يجوز له ذلك، بل يسعى، والطير تغدو تذهب إلى الشجر وتذهب تبحث عن الرزق، تروح خماصا جائعة وتروح بطانا، تذهب الصباح جائعة، ما عندها قوت تأكل منه، ما عندها شيء في بيتها. يرزق الله كل طير كل حقه في يومه الذي هو فيه، تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تروح في الصباح جائعة وترجع في المساء شبعانة مليان بطنها من كل خير. فعلى الإنسان أن يسعى في الدنيا بجد واجتهاد، لكن ما يجعلها كل شيء بالنسبة له، ولا يجعلها همه، وإنما يتقي الله جل وعلا ويعمل الكسب الحلال، يحرص عليه. هذا يشتري السلعة هذه بمئة ويبيعها بمئتين، ويشتري السلعة الأخرى بخمسين ويبيعها بمئة ويكسب مكسبا عظيما، وهذا يشتري السلعة بمئة فيعرضها في السوق ولا تجيب إلا ثمانين خسارة، ويشتري السلعة الأخرى يقول لعلي أكسب فيها فيخسر فيها، وهكذا. فمن الناس من إذا سعى في الدنيا وفق لها، ومن الناس من إذا سعى في الدنيا حرم الرزق، لكن على الإنسان يجتهد.
عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائها وذهابها وخرابها. فقال تعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا،
يعني كل ما على الدنيا هذا الذي ترى كل إنسان ذاهب صعيد، الأرض التي يابسة التي لا نبات فيها، أرض يابسة لا نبات فيها، صعيدا جرزا، جرزا خالية ما فيها شيء. نعم.
أي وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار، فنجعل كل شيء عليها هالكا صعيدا جرزا لا ينبت ولا ينتفع به، كما قال ابن عباس: يهلك كل شيء، يهلك كل شيء عليها ويبيد. وقال مجاهد: صعيدا جرزا بلقعا. وقال قتادة: الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات. وقال ابن زيد: الصعيد الأرض التي ليس فيها شيء. ألا ترى إلى قوله تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون.
هذا يدل على أن فناء الدنيا محقق، وأن القيامة بعدها ستكون لا محالة، وأن الناس يبعثون يوم القيامة حسب أعمالهم، فمن كان عمله صالحا بعث وأسري به وركب الخيل أو البعير أو الجمال حشر عليها، ومن الناس من يحشر يمشي، ومن الناس من يحشر يركض ركضا، ومن الناس من يمشي على وجهه على خده يمشي، يكون الأرض ملصقة بوجهه ويمشي عليها. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: كيف يستطيع الرجل يمشي على وجهه؟ قال: إن الذي أمشاه على قدميه لقادر على أن يجعله يمشي على وجهه. وكل شيء راجع إلى قدرة الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها أي الأرض صعيدا جرزا لا نبات فيه، يدل على بقاء الأرض. والصحيح أن الأرض تبدل كما قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار جل وعلا. فالأرض هذه الذي نحن عليها تبدل، والسماء تبدل، وتوجد أرض مساحتها متسعة لا عوج فيها ولا أمتا، لا ارتفاع ولا انخفاض ولا هاوية ولا جبل ولا شجر ولا حجر، بل تأتي مستوية كلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: وجد قبر في منزل، فهل ينقل هذا القبر أو يترك؟
هذا إن كان هذا القبر في المملكة فيجب الرجوع إلى القاضي لينظر في هذا القبر وينقله نقلا شرعيا، لأن المملكة تحكم شرع الله. أما إذا كان هذا القبر خارج المملكة فعليك أخي المسلم أن تطلع عليه بعض العلماء ثم تنقله إلى مكان آخر.
يقول السائل: ما حكم سماع الغناء والمعازف؟
هذا مما لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يستمع الغنى، فالغنى مزامير الشيطان وليست من القرآن في شيء، وحب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب مسلم لا يجتمعان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فألحان الغنى محرمة ولا يجوز للمسلم أن يستمع إليها.
يقول السائل: انشغل الناس بالحرم في التصوير فما حكم ذلك؟
هذا محرم ولا يجوز للمسلم أن يصور إلا ما كان لضرورة، فالضرورة تبيح له ذلك، وما عدا الضرورة فلا يجوز له أن يصور. وانتشار الحرام لا يدل على حله ولا يحلله انتشاره، بل يجب على المسلم أن يحذر ذلك. فوجد أبي الحديث أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وجاء أن المصور هو صورة يقذفان في النار، فيقال المصورين أحيوا ما خلقتم، وأنى له ذلك لا يستطيع هذا. فيحرم التصوير إلا ما كان لضرورة، وقد أجاز العلماء ذلك كأن يكون هذه الصورة محتاج إليها مسلم في الجواز أو في البطاقة أو غير ذلك من الأمور التي ينتفع بها المسلم، ولا يعطاها إلا بصورة.
يقول السائل: بعض الناس في الحرم والمساجد يترك الجوال يعمل وقت الصلاة ويؤذي المصلين، فما حكم ذلك؟
يحرم على المسلم أن يشتغل أو يشغل المصلين بشيء يشغلهم عن طاعة الله، فالله جل وعلا خلق العباد لطاعته، ويجب على المسلم أن يجتهد في الطاعة ما استطاع، ويحرم عليه أن يشتغل بتصوير أو غيره، كما يحرم عليه أن يشغل المصلين عن طاعتهم، يحرم عليه ذلك ولا يجوز له.
يقول السائل: رجل وقع على عياله حادث سيارة ومات معظم أسرته فصار شبه الوحيد، فبماذا يعزى ويطمن حتى لا يجزع؟
عزى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فالله جل وعلا أعطاك هذا المال وهذا الولد وهذا البنين وهذه الزوجات في وقت محدد يأخذها فيما بعد سبحانه وتعالى. وعلى المسلم أن يتق الله جل وعلا ولا يجزع، عليه أن يصبر لقضاء الله وقدره.
يقول السائل: ما حكم حلق اللحية؟
حلق اللحية محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى أكرموا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، وأحفوا الشوارب. فالشارب يحفى يعني يزال، واللحية تعفى أي تترك وتوفر، هذا صفة المسلم. وفرق بين أن ترى رجلا ذا لحية أو عديم اللحية، أنت تقديرك واحترامك لذا اللحية لأنه مطيع لله جل وعلا، حتى وإن كان المرء حليق اللحية فهو يحب الملتحين لأنهم أخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: ما هو ثواب الطواف؟
الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. فالطواف بالبيت منزلة الصلاة، الطاعة لله جل وعلا، إلا أن الله أباح فيه الكلام.
يقول السائل: هل كل قتل خطأ يلزم فيه الكفارة والدية؟
الله جل وعلا منع من قتل المسلم بلا حق، فقتل المسلم بلا حق محرم، فإن كان متعمدا فثوابه القصاص، أي يقتص ممن قتل المسلم متعمدا، وإن كان خطأ فعليه الكفارة، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، وعليه الدية لأولياء المقتول.
يقول السائل: يوم الجمعة مسافر إلى بلدي، بعد صلاة الجمعة هل يجوز لي أن أجمع العصر بعد الجمعة ركعتين في الحرم؟
لا يا أخي، لا يجوز، والجمعة لا يجمع معها صلاة العصر. إذا صليت الجمعة في مسجد جامع سواء كان في الحرم أو غيره فلا يسوغ لك أن تجمع معها صلاة العصر. وإذا صليت بدل الجمعة صلاة الظهر ركعتين لأنك مسافر فلك أن تجمع معها صلاة العصر.
يقول السائل: إذا عدم الماء في المدرسة ماذا يفعل الطلاب لأداء صلاة الظهر؟
عليهم أن يحرصوا على وجودها، وجود الماء، أو أن يأذن لهم مديرهم ليلتمسوا الماء ليتوضأوا فيصلوا، عليهم أن يسعوا في ذلك سعيا حثيصا حثيثا.
يقول السائل: رجل اعتمر ويريد أن يأتي بعمرة لأبيه وأمه فماذا يفعل؟
تكرار العمرة لا يحسن هذا أن تكرر وأنت في مكة، وإنما يحسن بك أن تسافر. إذا سافرت للمدينة تأتي بعمرة، سافرت إلى جدة تأتي بعمرة، سافرت للطائف تأتي بعمرة، ولا يسوغ لك أن تكرر العمرة وأنت في مكة، فتكرار العمرة غير وارد وأنت في مكة. فالصحابة رضي الله عنهم ما نقل عنهم التكرير سوى عائشة رضي الله عنها، وذلك أنها دخلت مكة حائض، فلم تتمكن من أداء العمرة، فلما طهرت رغبت أن تعتمر من التنعيم، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم لكأنه أقرب الحل من مكة، فذهب بها أخوها عبد الرحمن فاعتمرت، وعبد الرحمن الذي ذهب معها لم ينقل عنه أنه اعتمر، لأنه اعتمر أول الوقت مع الصحابة رضي الله عنهم. فما يسوغ الإنسان أن يكرر العمرة وهو في مكة، وإنما إن خرج إلى أي جهة ورغب في العودة إلى مكة فيحسن أن يعود إليها بعمرة. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.